نكاح صحيح اللي هي السيد بخلاف المثل، السيد حق بنفسها كما يأتي ولا تنكح حتى تستأمر، أي يطلب منها وليها الأمر بتزويجها من الشخص المعين، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن السيدة لا يجوز إجبارها لأنها أملك بنفسها وأعرف بنفسها، وأما البكر فكذلك، البكر لا تزوج حتى تستأذن، تستأذن بهذا الزواج، فإن أذنت زوجت وإن لم تأذن فإنها لا تجبر. ولما كان الغالب على الأبكار البكر هي التي لم يسبق لها أن وطئت بعقد صحيح، بكارتها باقية، أما كان غالب عليها الحياة، غالب على البكر الحياة، فإنه لا يشترط أن تصرح بالإذن، لا يشترط أن تصرح بالإذن لأنها تستحب، فيكفي أن تسكت، إذا سكتت فهذه موافقة، إذ لو كانت لا تريده لا تكلم قالت لا أريده، فإذا سكتت فهذا دليل على رضاها، إذنها أن تسكت، للحديث الآخر إذنها صنافها. فدل هذا الحديث على أنه لا تزوج المرأة ذكرا أو سيدا إلا برضاها ومرافقتها، وأنها لا تجبر، وهذا في السيد بالإجماع أنها لا تجبر. وأما الذكر فهي على قسمين، ذكر بلغت وذكر لم تبلغ، الذكر التي لم تبلغ هذه ليس لها إذن، فلوليها أن يزوجها بمن يرى أنه صالح لها، وليس لها إذن لأن ما تدري، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، من ست سنوات، فدل على أن الذكر التي دون البلوغ أنها ليس لها إذن لأنها ما تدري ولا تعلم، وأن وليها إذا رأى المصلحة في تزويجها من هذا الرجل وأنه أصلح لها فإنه لا يفوته بزوجه نظرا لمصلحته، وهذا أيضا بالإجماع أن الصغيرة التي لا لم تبلغ أنها لا إذن لها، متى رأى وليها المصلحة في تزويجها هذا راجع إلى ذمته وأمانته، متى رأى أن المصلحة في تزويجها من هذا الرجل زوجها استدلالا بقصة عائشة رضي الله عنها. أما الذكر البالغ فهذه محل خلاف، هل يشترط رضاها أو لا يشترط؟ ظاهر الحديث الذي مر بنا أنه يشترط رضاها، وهو قول جمهور أهل العلم، لأنها بالغة عاقلة تعرف مصالحها، وظاهر الحديث أنها لا تجب، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. القول الثاني أنها تجبر ما دامت بكرا فإنها تجبر ولو بلغت، وهذا رواية عن أحمد وعن الإمام الشافعي وإسحاق جراء وليه، ولكن الراجح الأول، الراجح القول الأول أن البالغ الذكر لا يجبر وإنما يرجع إلى اختيارها. وسيأتي في حديث أن امرأة أن بنت زوجها أبوها بغير رضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها الخيار، أعطاها الرسول الخيار. نعم.
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزيد احق من الصيام وجينا، والبكر مستعمر وعلمها سكوتها. رواه مسلم.
هذا مثل حديث الذي قبل ان انه قال احق من الصيام وجينا، احق من الصيام وجينا، فهو أقوى الدلالة من الحديث الأول. ودل الحديث على أن لوليها حق في تزويجها، ولكن هي أحق بنفسها، هي أحق بنفسها فلا بد. وأما الذكر فإنها تستأذن وعلمها صناتها. نعم.
وفي لفظ ليس ليوم مع سيدي عمر والذي من تستعمر، رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم. السيد ليس لوليها امر في اجبارها، له امر في الولايه ولكن ليس له امر في الاجبار، وانما الامر لها هي. وهذا مثل قول أحق بنفسها، مثل قول حتى أستامر. الأحاديث الثلاثة كلها بمعنى واحد تعطي أن الثيب لا تجبر ولا تزوج إلا برضاها، واليتيمة هي التي مات أبوها، اليتيمة هي التي مات أبوها، فهذه يتولى تزويجها أقرب العصبة بعد الأب، تولى تزويجها الجد من جهة الأب، فإذا لم يوجد تنتقل ولايتها إلى أبنائها إن كان لها أبناء أو أبناء أبنائها. والله إن اليتيمة هي الصغيرة، لأن لا يتبع بعد الاحتلال، والمراد باليتيمة الصغيرة لأنه لا يتبع بعد الاحتلال، واليتيمة الصغيرة ليس لها أولاد، فيكون الأولياء بعد الأب والجد إخوتها لغير أم، ثم أعمامها، ثم بنو إخوتها، ثم بني أعمامها، في ترتيب الميراث، في ترتيب العصبة في الميراث. فاليتيمة لا بد أن تستعمر، يعني يؤخذ إذنها، ولا يقال هذه يتيمة فليس لها أب فيتسلط عليها وليها ويتعسف في حقها لأنها يتيمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
كما سبق أنه لا نكاح إلا بولي، أن وجود الولي شرط من شروط صحة النكاح، فلا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج غيرها، لا تزوج بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، لا تزوج غيرها لأنها قاصرة النظر سريعة العاطفة، فقد يتراءى لها صلاحية شخص وهو لا يصلح لا لها ولا لأسرته. وكم حصل من تمرد الفتيات على أوليائهن وعقدهن لأنفسهن، كم حصل من المفاسد ومن مشاكل الأسر التي لا تخفى. فالشارع ضبط الأمور وأرجع هذا إلى الأولياء العقلاء الراشدين الذين ينظرون في مصالح المرأة ولا تأخذهم العاطفة، وإنما ينظرون إلى المصلحة والعواطف. فهذا من ضبط الأمور النكاح. النكاح أمره مهم لأنه ينبني عليه الأسر والبيوت، فلا بد من أن يؤسس على أصول صحيحة وضوابط شرعية حتى يكون مفيدا، وليس هو لمجرد الشهوة والعاطفة ثم تزول هذه الشهوة وهذه العاطفة ثم تأتي المفاسد الوخيمة. فهذا من حكمة الشارع الحكيم أنه علق الزواج بالأولياء ولم يكله إلى النساء. وتجدون الخطاب كله الذي جاء تزويج، قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عباده، الخطاب للرجال. وقال تعالى فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن، تعبدوا على خطاب للأولياء، خطاب للأولياء والعضل هو المعنى، دل على أنه ولاية لكن لا يعضلها بمعنى أنه يمنعها من الزواج الذي يصلح لها لرغبته هو أو لشهوته هو، فهو له ولاية لكن لا يتعسر هذه الولاية، بل إنه إذا رضيت المرأة كفؤا صالحا فليس للولي أن يمتنع. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، هذا خطاب للرجال. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزودوا، خطاب للرجال. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض والفساد كبير. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن، هذه نزلت في قصة معقل بن يسار رضي الله عنه، كان له أخت زوجها من رجل فطلقها ذلك الرجل وتركها حتى تمت العدة، فأرادها فخطبها مقلد يتزوجها لأن الطلاق دون الطلاق بينونة صغرى، خطبها ليتزوجها. فحلف معقل رضي الله عنه أن لا يتزوج، أن لا يزوجها مع أن المرأة راغبة فيه. فأنزل الله هذه الآية إذا طلقتم النساء وبلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن، فلا تعضلوهن أي لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن، أي المطلقين إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمع معقل من يسار الآية قال سمعا وطاعة، دعا الرجل وعقد له وكفر عن يمينه رضي الله عنه. والآية وإن كانت في هذا السبب فهي عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة. الحاصل أن الولي له ولاية، ولا تتزوج المرأة بدونه، ولا تتخطاه، ولكن هو لا يتعسف في هذه الولاية فيضر بالمرأة، بل ينظر في مصلحتها. نعم، هذا الشرع الشارع الحكيم جاء بالعدل والوسط في الأمور، لا ضرر ولا ضرر، وهكذا دين الإسلام دين الوسط والاعتدال في الأمور. فلم يعطي المرأة الحرية لنفسها، ولم يعطي الولي الحرية في تصرف المرأة، بل إنه جعل الولاية بيد الرجل، ولكنه أمره أن لا يظلمها وأن لا يمنعها من الزواج بالزوج الصالح من أجل مصلحته هو، أو من أجل أن يبغض هذا الرجل نفسيا لا جنيا، يبغضه نفسيا، لا يصلح هذا. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداع. متفق عليه. واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع.
نعم، هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار، نكاح الصغار، والصغار فسره الله بسيره ابن عمر أو هو نافع مولى ابن عمر أو هو نافع الراوي عن نافع، فهذا التفسير مدرج وليس هو من أصل الحديث. الصغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، هذا التفسير من الراوي. والصغار معقود من شغر المكان إذا كان خاليا، مكان شاغر يعني خالي، ووظيفة شائرة يعني لا خارجة ليس بها موظف. الشراء هو الخلو، خلو الشيء، خلو الشيء. ويقال في اللغة الشراء مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول على الشجرة، شبه النكاح بهذا تنفيرا منه، تنفيرا منه. فالولي أيضا سبق لنا أن الولي لا يجبر المرأة على من لا تريد. الولي لا يعضل المرأة لأجل مصلحته هو. الولي لا يزوج لمصلحته هو فقط، وذلك بأن يزوج شخصا في أن يزوجه الآخر موليته، فتكون المصلحة راجعة للزوج لا للمرأة، تجعل المرأة وسيلة لرغبة وليها ولمصلحة وليها. وليها ما عنده امرأة ولا أحد باغيه، يجي واحد يقول يا فلان انا زوجا موليك وانا زوج موليتي، فتكون المصلحه راجعه لمن؟ للولي، وليس للمراه مصلحه فيها، ليس للمراه مصلحه فيها، فنهي عن ذلك ان تجعل امراه بدل امراه ولا مهر بينهما، ولا مهر بينهما لم تفسير الراوي. والحديث عام نهى عن الشغار، هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، الشغار سواء كان فيه مهر او ليس فيه مهر، ولكن الراوي فسره بانه لا يكون شغارا حتى يخلو من النار. يمكن يجعل مهر لأجل الشيلة، يجعل مهر إذا مشينا على تفسير الراوي يجعل مهر من أجل الشيلة وليس للمرأة مصلحة في هذا الزواج. فسد الباب من عصره أولى ولو كان فيه صداقة، ولو كان فيه صداقة. اللهم إلا إذا رضي كل من المرأتين رضا تاما وأعطي مهرا كاملا، ففي هذه الحالة ليس فيه رضا، لأن الملاحظ رفع الضرر عن المرأة. فإذا رضيت رضا تاما كل من المرأتين رضيت رضا تاما وفيه مهر مهر المهر فانكفت المفسدة، في هذه الحالة لا بأس، لأن الملاحظ مصلحة المرأة وقد رضيت ورحلت مهرا يليق بها. أما المهر الذي للشيلة أو المرأة لم ترضى حتى ولو أعطاها ملايين ترى ما ترضى، هذا شغار لا يجوز، شغار لا يجوز، نكاح باطل والوضع به حرام لأنه بغير عقد شرعي. هذا ما يسمونه البدل، نكاح البدل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه إذا كان البدل خاليا من المهر جعلت امرأة بدل امرأة فهذا حرام بالإجماع وباطل، لكن إذا كان هذا البدل برضا المرأتين رضا تاما ولكل واحدة منهما مهر كامل فهذا لا إشكال من جوازه لزوال الضرر. الحالة الثالثة إذا كان فيه مهر حيلة، مهر مجعول حيلة والمرأة لا ترضى بهذا فإنه مبالغ وهو الشغار. فيبغي التنبه لهذه الأمور إنها من الأمور الدقيقة، بعض الناس قد يغلط في فهمها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية ذكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها كان زوجها وهي جارية، فقيل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعز بالإحسان.
نعم، هذا يؤكد ما سبق في أن الولي لا يجبر موليته على النكاح، فلو أجبرها وزوجها وهي لم ترضى فإن لها الخيار، لها الخيار، إن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت فسخت، ولكن هذا لا يكون إلا عند القاضي عند الحاكم ينظر بالحقيقة والواقع ويطبق الحكم الشرعي، لا يكون من القاضي يرجع إليه. فإذا تحقق أن وليها زوجها بغير رضاها فإنه يعطيها الخيار، إن شاءت فسخت وإن شاءت أمضت النكاح بدليل هذا الحديث، فدل على أن زواج الإكراه يصح لكن مع الإجازة، يصح مع الإجازة. نعم. وأنه ليس مثل الشغار، ليس مثل الشغار، وإنما هو عقد صحيح يتوقف على الإجازة من المرأة. نعم.
وعن الحسن وعن الحسن عن زمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة زوجها وليها يدني للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم، الحسن عن زمرة، الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، عن سمرة أن يكون قد اختلف في السماع الحسن من سمرة إذا كان لم يسمع فالحديث مضطر، إذا كان سمع فالحديث مضطر. على كل حال الحديث يدل على أنه إذا زوج المرأة وليان في درجة واحدة، مثلا لها ابنا كل واحد منهم ولي لأن الدرجة واحدة، أو لها أخوان شقيقان أو أخوان لأب وليان من درجة واحدة، درجة وليها متحدة، فإذا زوجها أحد أخويها بموجب الولاية وزوجها الآخر أيضا بموجب أنه ولي، فلمن تكون؟ تكون الأول، لأن الثاني صادفها وهي زوجة، الثاني صادفها وهي زوجة، الثاني لا محل له فهو عبد باطل لأنه وقع على امرأة مزوجة. الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال والمحصنات من النساء، محصنات يعني التي في عصمة أزواجهن، والمحصنات من النساء المزوجات، فلا تزوج المرأة وهي في عصمة رجل، وهي في عصمة رجل، فهذه زوجت وهي في عصمة رجل لأن وليها الأول عقد لها، فيلغو العقد الثاني، أي من امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ولو وقع العقدان معا في آن واحد، يعني لما ربطنا الوقت وجدناهما زوجا في وقت واحد في دقيقة واحدة، نقول يبطل العقدان لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله
زوجها ابنها شوفوا الأول هو ابنها وزوجها أبوها بعده، فإن الابن ليس له ولاية مع وجود الأب، فالذي يصح أيهما؟ زواج الأب، لأن الابن ليس له ولاية مع وجود الأب أو الجد، كذلك لو زوجها ابن أخيها مع وجود أخيها فالزكاة الذي يصح عقده هو الأخ، أما ابن الأخ فليس له دور ما بعد وصله الولاية، فإنما يكون الزواء العقد الأول إذا كان كل منهما ولي كالأخوين والابنين، نعم، وابني العم إذا لم يكن قبلهما أحد، نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما العبد تزوج بغير مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
العبد هو المملوك، الله جل وعلا جعل الرقة على بعض الآدميين وهي الملكية بسبب الكفر، فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وذلك أن المسلمين إذا جاهدوا الكفار وقاتلوهم واستولوا على نساء وعلى أطفال فإن هؤلاء يشتركون يصبحون مماليك، النساء والأطفال يسترقون يصلحون مماليك للمسلمين بسبب الكفر وكذلك الأسرى أيضا يسترقون إذا أبوا المسلمون يسترقون بسبب الكفر لما خرجوا عن عبادة الله عاقبهم الله فجعلهم مماليك للناس هذه عقوبة فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سبب الكفر فالمملوك ليس له التصرف الذي سيده لا يبيع ولا يشتري لأنه مال مثل المال ما يبيع ولا يشتري ولا يتزوج إلا بإذن سيده لأنه مملوك ليس له حرية ولأنه إذا تزوج يكلف السيد نفقة ومهر وبكلبه نفقة على الزوجة فلا بد من إذن السيد فإن تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل لأنه تصرف ممن لا يصح منه التصرف نعم
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكبر بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها متفق عليه
هذا هو الذي بعد في بيان المحرمات في النكاح فهناك نساء محرمات كما قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح بعضكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا ثم قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم وربائبكم اللاتي في قلوبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء يعني اللاتي في عصمة أزواج ثم ذكر الإمام ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات يحرم على الحر يتزوج أمه إلا في حالة الضرورة هذه جملة المحرمات في القرآن 14 امرأة منهن من يحرم بالنسب ومنهن من يحرم بالرضاع ومنهن من يحرم بالصهر ثلاثة أشياء ومن الذي يحرم بالإصهار أجمع بين الأختين أن تزوج امرأة حرم عليه أن يتزوج بأختها وأن تجمعوا بين الأختين هذا في القرآن وجاء في السنة زيادة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا جاء به السنة وليس بالقرآن فهذا من الأحكام التي انفردت بها السنة النبوية ما الحكمة في أنه ما يتزوج زوجته معها أو عمتها معها أو خالتها لأن لا تحصل القطيعة لأن الغيرة موجودة عند النساء وعند الضرائب فلو تزوج لو جمع بين اختين حصلت بينهن القطيعة او بين امرأة وعمتها او امرأة وخالتها حصلت القطيعة بسبب الضرائب والاسلام جاء بدرء المفاسد وتحريم الوسائل التي تفضي الى الحرام والشر تحرم الجمع بين القريبات بين المرأة وأختها بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها وهذا التحريم مؤبد هم، لأن التحريم منه شيء مؤبد ومنه شيء مؤبد، تحريم إلى أمر، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، هذا تحريم مؤقت، بحيث لو طلق زوجته أو ماتت فله أن يتزوج قريبتها لأنه زالت العلة. هذا يسمونه التحريم إلى أمد، تحريم على قسمه، تحريم إلى الأبد، تحريم إلى أمد، هذا هو التحريم إلى أمد. نعم.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المقرض ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية الله: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب ولا يخطب عليه.
نعم، هذا ايضا في بيان شيء من المحرمات الى امد، محرمات الى امد، وهي حالة الإحرام. المحرم لا يجوز له أن يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. لا ينكح المحرم، يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح، يعني لا يعقد لغيره على موليته ما دام محرما، لأنه في عبادة، في عبادة لا يتناسب معها ذكر الشهوات. وقال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع والدواعي، ومنه العقد والخطبة والكلام في الجماع، كله محرم في حال الإحرام، لأن الإنسان في عبادة يتجنب هذه الأشياء. ومنها العقد، لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ما دام محرما. فلو عقد او عقد له وهو محرم فالعقد باطل، العقد باطل.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به ما استخرجت به الفروج. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. الشيخ بارك فيكم ونفع بكم. الشيخ أحمد الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لعلنا ننتقل للأخوة في الكويت إذا كان لديهم سؤال قبل أن نبدأ أسئلة الرياض. الأخوة في الكويت، طيب نشوف الأخوان في بريطانيا إذا كان عندهم سؤالين فقط.
نعم، جزاكم الله خيرا على المتفق به وجوب إيزان حياتكم. السؤال: هل دخول برلين بريطانيا حجة لها تسليمية؟
السؤال غير واضح. نعم
أعيد السؤال مرة أخرى: هل يجوز دخول البرلمان البريطاني بحجة مصلحة المسلمين؟
نحن ما نسأل بهذا، نحن في درس الحديث ولا ندخل في البرلمانات والأمور هذه، هذه أمور سياسية.
نعم. الإخوان في بريطانيا إذا كان لديهم سؤال يتعلق بالدرس يسألون، إذا كان ليس لديهم سؤال سننتقل للأسئلة هنا الآن.
نعم، لدينا سؤال واحد يتعلق بالدرس. إذا كانت المرأة ترغب في شخص غير ملتزم، فهل يجوز لوليها أن يمنعها من زواجها به؟
نعم، هذه
فائدة
الولاية.
فائدة
الولاية أن يمنعها من الذي غير ملتزم ولا يصلح لها. نعم، فلا يجوز ولا يزوجها وليها ولا رخصها، لا يزوجها ممن ليس مرضيا في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فهذا غير مرضي في دينه فلا يزوجه. نعم.
هل لديكم سؤال آخر؟
عيسى ما كان على حل الدلات خارج الدرس.
لا لا، أسئلة غير الآن مخصصة للدرس فقط. استمح.
أنا جواب.
أحسن الله إليكم فضيلة
بارك الله
ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: هل يطلق لفظ الثيب على من وطئت بعقد غير شرعي؟
في خلاف إذا وطئت بعقد بشبهة أو بزنا أو بعقد غير شرعي، هل تعتبر حكم الذكر أو هي ثيب لأنها زاد ذكرها؟ فيها خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أنها لا تكون ذيبا إلا بعقد صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من زوجت بغير رضاها ثم توفي موليها هل يجوز لها فسخ العقد بعد موته؟
نعم، يجوز خيارها باقي، ما هو وجود الولي أو عدم الملاحظ دفع الضرر عنها، فإذا لم ترضى فالقاضي يفسخ نكاحها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: ما المقصود بلفظ العجز الحكمي؟ ما المقصود في تعريف يعني العجز الحكمي؟
يعني العجز الحكمي ليس هو عجز حسي كأرض العجز الحسي اللي هو مقعد ولا أعمى ولا هذا هو قوي في جسمه كل حواسه لكنه عجز حكمي يعني شرح ما هو حسي.
نعم أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق شبكة الأنترنت. السؤال الأول يقول: الذي عليه كفارة يمين فهل إذا أطعم 10 مساكين عن الكفارة الأولى فهل يجوز له أن يطعم نفس المساكين عن الكفارات الثانية؟
نعم ما دام المساكين يطعمهم ولو 10 مرات 20 مرة ما دام الفقراء يطعمهم ولو كرر عليهم كل إطعام لأن العبرة بفضل الفقراء. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة كانت في الطريق فحضرت الصلاة فلم تجد البيت الذي تصلي فيه إلا العراء وأرض في الصحراء وهناك من المارة فهل تصلي أم تؤخر الصلاة؟
إذا كان سيخرج الوقت قبل وصولها إلى بيتها ما تصلي، تتق الله حسب الاستطاعة وتصلي. أما إذا كان الوقت واسع من هي تصل إلى بيتها قبل خروج الوقت فتؤجل الصلاة إلى أن تصل إلى بيتها. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من السويد يقول: فضيلة الشيخ أحبك في الله، أي كتب الفقه تنصحون بقراءتها للمبتدئ وقد قام أحد كبار العلماء مثلكم بشرح هذا الكتاب لكن نحن في السويد نحب أن نقرأ هذا الكتاب ونسمعه بالأشرطة فما توجيهكم حفظكم الله؟
الكتب ولله الحمد المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلها مذاهب جيدة ولله الحمد كتبها كتب جيدة، فأنت تختار أي كتاب من هذه المذاهب الأربعة مما يسهل عليك تقرأه في تفاهم حسب رغبتك، إن كان تذهب تقرأ المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي أو الحنفي المذهب الذي تميل إليه تقرأ فيه. نعم
أحسن الله
إليك. وأما ما طلبت من الأشرطة في الفقه هذه ليست عندي، هذه في الإذاعة، إذا طلبت من الإذاعة نسخة من شرح الزاد ربما يكون إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يوجد في هذا الزمان عبيد وما حكم من أنكر وجود العبيد أو الأرقاء زعما منه أن هذا هتك لحقوق الإنسان؟
أما هل يوجد الآن عبيد الله أعلم، أنا ما أمشي ولا أعلم، ربما يكون في عبيد ذرية لعبيد السابقين، ربما يكون ذرية لعبيد سابقين، والرق لا يرتفع إلا بالرق، لا يثبت الرق على من وقع عليه وعلى ذريته ما تناسبوا إلا من ارتقى منهم فإنه يرتفع عنه الرق، فربما يكون هناك من ذرية الأرقاء الشرعيين من هو موجود الله أعلم. وأما من يمكن الرق هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، يعني الرقة حكم شرعي الله هو الذي شرع وفرضه فهو يعتمد على الله جل وعلا، فمن اعترض على حكم من أحكام الله فهو مرتد عن دين الإسلام، والرق حكم شرعي بإجماع المسلمين لا خالق فيه أحد، فالذي ينكره قد مرتد عن دين الإسلام نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال يقول: أذن المؤذن ودخل جماعة المسجد وصلوا قبل أن تقام الصلاة في المسجد وخرجوا وهم ليسوا مسافرين فما الحكم؟ يقول السائل: أذن المؤذن ودخل جماعة المسجد فصلوا قبل أن تقام الصلاة في المسجد وخرجوا وليسوا مسافرين ولكنهم مقيمون فما الحكم؟
الحكم أن أردوا نخطروا بهذا فسخر ولا تقام الجماعة في مسجد قبل جماعته ما تقام، لكن لو فاتت الجماعة لو فاتت الجماعة فلهم أن يقيموا جماعة ثانية، أما ما دامت الجماعة ما بعد قامت فلا يجوز لأحد أنه يقيم جماعة في مسجد قبل إمام الراتب وقبل جماعته، فهم أخطأوا فيها. لا لكن صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة إن شاء الله مع الخطأ وعدم الرجوع إلى مثل هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. أنتقل إلى الإخوة في عرعر. فضيلة الشيخ عواد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل النهي في نكاح الشغار يقتضي فساد العقد؟ وهل يلزم الزوج بتجديد العقد أم يكفيه إذا وقع فيه التوبة والاستغفار؟
العقد باطل، عقد الشغار باطل، عقد باطل، عقد الشغار باطل، وجوده كعدمه، فلا بد من إعادة العقد بصفة شرعية ليس فيها شغار، صفة ليس فيها شغار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: يلزم بعض عاقدي الأنكحة الولي بسماع موافقة ابنته عند العقد وإن كانت بكرا، وذلك بسبب وقوع بعض الحوادث التي يقع فيها إجبار الولي لابنته على من لا ترغب في نكاحه.
الاستثباء طيب، لا بد من الاستثباء، لكن إذا كان لا يتناسب أن تنفتح عند الناس يرسل لها إذنين من الشهود يسمعون رضاها ويشهدون به عند العاقل، يسجل بشهادة الشاهدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا لا يجوز النظر إلى أخت الزوجة مع أنها محرمة ولا يجوز له الزواج منها في حال الزواج بأختها؟
نعم، التحريم اللي مؤدد هو اللي يبادر أن يكون محرما لها، تحريم المؤدد، أما التحريم المؤقت فلا يكون محرما لها ولا يجوز ينظر إليها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال طويل مفاده: يقول السائل أن النووي أورد في كتابه رياض الصالحين حديث أبي بن كعب الذي أخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: اجعل صلاتك كلها. قال: أجعل صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. السؤال: ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ وكيف أجعل الصلاة كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
المراد بالصلاة هو الدعاء، المراد به الدعاء وليس الصلاة اللي هي الصلوات الخمس أو النوافل، يعني المراد بالدعاء. فتكفي من الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه دعاء صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء، تدعو الله أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. بل الحديث فيه شك على الانتهاء من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أنه قرأ النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، فهل يجوز قتله إذا كان كثيرا في المنزل وأنه يؤذي أهل المنزل؟
نعم، إذا كان يؤذي فإنه يرسل دفعا إلى هذا من الحيوانات، ولا يمتنع إلا بالقتل، لأن حكم الصائم له حكم الصائم يقتل. نعم، نمل غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أنه اجتمع بنات عم واقترحت إحداهن عند الاجتماع أن تأخذ كل واحدة منهن ابن أو بنت الأخرى لترضعها، وتقول: نفعل ذلك حتى يصبح الأبناء إخوان من الرضاع، وبذلك يجوز دخول بعضهم على بعض.
إذا جاءت البنات الصغيرات في حولهن لا مانع من الارضاع في الحولين. اما اذا كانت البنات كبيرات مخصومات فلا يجوز هذا ولا يحرم. ارضاع كبير لا يحرم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: درج في الوقت الحالي في بعض مناسبات الزواج ما يسمى بحق الأم، هل ورد في ذلك شيء ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المال الذي يعطى لأم العروس وقد أصبح عادة منتشرة في هذا الوقت؟
مسألة العادة ومسألة الهدايا ومسألة راجع لأعراف الناس، وليس واجبا ولا ملزما، انما هو اختيار الزوج، ان شاء اعطى واهدى وان شاء لم يعطى. اما الصداق فانه حق للمراه للمزوجه، ليس للام منه شيء الا ما سمحت به لها، بخلاف الاب فالاب له ان ياخذ من صداق ابنته. قوله صلى الله عليه وسلم: ان اطيب ما اكلتم من كسب وإن أولادكم من كسبكم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فالأب له أن يأخذ مهر ابنته، وأما الأم فلا تأخذ من مهر ابنتها إلا برضاها. أما أن زوج ابنتها يهدي إليها أو يعطيها من باب الحسنى المعاشرة فلا بأس. أما الزام يلزم أن يعطي أمها؟ ما يلزم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنه فاتته صلاة ثم حتى حضر وقت التي تليها، فصلى الحاضرة ولم ينوي أنها الصلاة التي فاتت، ثم بعد ذلك صلى الفائتة بعد ذلك، فهل عمله صحيح علما أنه لم يرتب الصلوات؟
العلماء يقولون يلزم الترتيب إلا في مسألة المسألة الأولى: إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا جدر الحاضرة، فيصلي الصلاة الحاضرة قبل خروج الوقت ثم يصلي بعد الفائتة. المسألة الثانية: إذا نسي الترتيب، إذا صلى الحاضرة ناسي من عليه الفائتة، فلما سلم تذكر إن عليه الفائتة، الصلاة الأولى صحيحة لأنه ناسي فيصلي الفائتة بعدها، لأن النسيان عذر. ما عدا هذا فيلزم الترتيب بين الصلوات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في حديث الحسن عن سمرة أن الولاية تكون للولي الأول، أما الثاني فإن نعم العقد. فهذا السؤال كما ورد حديثه.
لا العقد يصح، عقد الأول دون الثاني إذا زوجها وليا، هذا لفظ الحديث، وبشرط أن يكون الوليان بدرجة واحدة مثل الأخوين أو الابنين بدرجة واحدة. نعم. أما إذا كان ليسوا بدرجة واحدة أو في جهة ليسوا في جهة واحدة فإن الولاية لا تنتقل إلى من بعد الولي المباشر إلا إذا عدم الولي المباشر. مثلا الأخ لا تصل إلى الولاية مع وجود الابن، مع وجود الأب، مع وجود الجد. نعم.
أختم بهذا السؤال حفظكم الله، والذي يقول فيه السائل: هل تحيلون أن حفظكم الله على تسجيلات تهتم بأشرطتكم؟ لأنني طلبت من إذاعة القرآن الكريم شرح فضيلتكم على الزاد، فقالوا لا يمكن إعطاؤه، ولكن اتصل بالشيخ حفظه الله للحصول على نسخة منه.
شرح الزاد عند الإذاعة، ولا أعلم من دار تسجيل أخذته من الإذاعة. إذا كنت تريد اطلب من الإذاعة. نعم. من مدير إذاعة الرياض. نعم.
الحمد لله.
تغشير الزفن وعيوب ما
لا لا أنا نعمل لدينا بقى سؤالين فقط ثم بعد ذلك ننتقل عندهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تصوير الأطفال الصغار عن طريق الجوال للذكرى؟
لا يجوز التصوير مطلقا، لا عن طريق الجوال ولا عن طريق الكاميرا ولا عن طريق الرسم ولا عن طريق النحت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. العام حرم التصوير كله للصغار والكبار للجوال للكاميرا للرسم في غيره، كل ما هو تصوير لذوات الأرواح فهو حرام بنص الأحاديث وعليه وعيد شديد. ولا يستثنى الى الصور الضروريه للجواز او للبطاقه الشخصيه او لرخصه القياده، الصور التي اصبحت ضروره لحوائج الناس. الله جل وعلا يقول: وقد بين لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. الصور الضروريه تبعث للحاجه، واما ما عدا فهو حرام للذكريات او لغيرها او للفن او غير ذلك، كل حرام. نعم.
احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول: هل ادخال المجلات والجرائد في المنزل تمنع دخول الملائكه؟
الصور الممتهنه التي تلقى ويجلس عليها ويمشى عليها تدارس لا حكم لها، هذه لا حكم لها. اما الصور المعلقه والصور المحفوظه في الصناديق للذكريات هذه حرام لا يجوز. والصور التي في الكتب ان كانت الصور مقصوده هذه حرام، اما اذا كان المقصود الكتاب وما فيه من كواكب وفيه صور وانت ما قصدت الصور وانما تقصد الكتاب فهذا حرام. ولكن لو امكن انك تطمس الصور بالقلم وجوها لم تطمسها، او هي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها، فهذا لا شك الغريب. نعم.
احسن الله اليكم. وهذه سائلة تقول: اقرأ سؤالها كما ورد. تقول ان عليها دين وسمعت ان من مصارف الزكاة سداد الديون عن العاجز، وهي عاجزة عن السداد، وقد سألتها احدى صاحباتها اذا كانت تعرف من يستحق الزكاة، فأخبرتها أنها تعرف امرأة فقيرة وهي أرملة وهي تقصد نفسها، ولكنها كذبت لتبعد الشبهة عنها وأخذت الزكاة وسددت دينها. أفتونا في ذلك مأجورين.
هي أخذت الزكاة من الوكالة، المرأة أعطتها إياها أنها وكيلة تدفعها للمرأة التي تقول، وهي كذبت عليها فلا يجوز هذا. ولكن بينت لها قالت: انا محتاجه وانا مدينه فاعطيني من الزكاه، بينت لها. اما انها تقول لها فلان او امراه ولم تبين هذا لا يجوز. نعم.
احسن الله اليكم. الاخوه في بريطانيا اذا كان لديهم اسئله متعلقه بالدرس او فتاوى خارجه عن الاسئله التي ذكروها قبل قليل.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عندنا مكان في بريطانيا استأجره الإخوان وجعلوه مسجدا ويصلون فيه 5 صلوات والجمعة، هل هذا يعد مسجدا أو مصلى؟ أتونا جزاكم الله خيرا، لأن هذا الأمر جعل بعض الإخوان مشوشين، فمنهم من يقول أنه مسجد ومنهم من يقول أنه غير مسجد.
إذا كانوا اشتروه للصلاة فهو مسجد، أما إذا كانوا اشتروه على أنه منزل ويصلون فيه موقتا هذا مصلى على حسب نية المشتري. إن كان المشتري اشتراه على أنه مسجد فيكون مسجد، أما إذا كان اشتراه على أنه بيت له ولكن سمح بالصلاة فيه موقتا
لا 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 يا شيخ استأجروا خاصة بالصلاة فقط، ليس بيت، هذا مكان كبير، استأجروا للصلاة فقط.
الاستئجار هذا مصلى وليس مسجد، الاستئجار هذا يكون مصلى وليس مسجد. نعم
يا شيخ، هناك فتوى لكم تنشر أنكم تجيزون البيع مع زيادة الثمن إلى أجل. مثال أن شخص يقول أبيع لك هذه السيارة أو هذا المنزل نقدر مثلا ب20,000 أو 30,000، وإذا كان تقسيط أبيعه لك تقريبا 50,000 أو 60,000 أو كذلك أو مثل ذلك.
هذا لم أقل به وحدي، يقول به جميع العلماء، البيع بالأجل مع زيادة الثمن لا بأس به، وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، قال به جماهير أهل العلم ولم يخالف به من يحتج به، فهو جائز. نعم
جزاكم الله خيرا.
هذا قبل ما انتقل الإخوان للشيخ بلال في الطائف.
الله عليكم يا شيخ بارك الله فيك. يقول رجل مات زوجته وقال له ان يتزوج العام ام زوجته وعرفت انه يحب، رجل مات زوجته وقال له ان يتزوج العام ام زوجته مع العلم انه لم يخلف من ابنتها اولادها.
اذا عقد على امرأة
الله
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في الأحاديث أن المرأة لا بد لها من ولي يزوجها، وأنها لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها، وإنما ولاية النكاح للرجال من أقاربها وعصبتها، لأن المرأة قاصرة النظر لنفسها، وربما يروق لها بعض الأشخاص وتميل إليه وهو لا يصلح لها ولا لأسرته، وهذا وقع منه حوادث كثيرة في النساء تمردن على أوليائهن وتعلقن بأشخاص أعجبن بهم وهم لا يصلحون لهن ولا لأوليائهن وأسرتهن، فحصل من ذلك مفاسد عظيم. لكن ليس معنى هذا إذا كانت لا تملك العقد على نفسها وإنما هذا إلى وليها، ليس معناه أنه ليس لها اختيار وأنها مسلوبة الاختيار، بل إذا أراد وليها أن يزوجها فلا بد أن يأخذ موافقتها وأن يحصل على رضاها لهذا الزوج فلا يجبرها على من لا تريد، لأن هذا شيء يتعلق بها، لا بد أن يكون لها رأي الزواج حتى يكون هذا الزواج عن تفاهم وعن موافقة ورضا من الزوجين أحدهما بالآخر. ولذلك أعطاها الشارع حق الاختيار، فالولي لا يجبرها على من لا تريده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة متفق عليه، قال الأيم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح يعني لا يعقد عليها حتى تستأمر، أي يستصدر منها الأمر، يطلب منها أو يستصدر منها الأمر لأن تزوج من فلان، وتستشار. فلو زوجت من غير رضاها العقد غير صحيح، لو أجبرها وليها وهي سيد العقد غير صحيح، والسيد هي من وطئت، هي التي سبق أن وطئت نكاح صحيح، هذه هي السيد بخلاف المثل، السيد حق بنفسها كما يأتي، ولا تنكح حتى تستأمر، أي يطلب منها وليها الأمر بتزويجها من الشخص المعين. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن السيدة لا يجوز إجبارها، لأنها أملك بنفسها وأعرف بنفسها، وأما البكر فكذلك، البكر لا تزوج حتى تستأذن، تستأذن بهذا الزواج، فإن أذنت زوجت، وإن لم تأذن فإنها لا تجبر. ولما كان الغالب على الأبكار البكر هي التي لم يسبق لها أن وطئت بعقد صحيح، بكارتها باقية، أما كان غالب عليها الحياة، غالب على البكر الحياة، فإنه لا يشترط أن تصرح بالإذن، لا يشترط أن تصرح بالإذن لأنها تستحي، فيكفي أن تسكت، إذا سكتت فهذه موافقة، إذ لو كانت لا تريده لا تكلم قالت لا أريده، فإذا سكتت فهذا دليل على رضاها، إذنها أن تسكت، للحديث الآخر إذنها صنافها. فدل هذا الحديث على أنه لا تزوج المرأة ذكرا أو سيدا إلا برضاها وموافقته، وأنها لا تجبر، وهذا السيد بالإجماع أنها لا تجبر. وأما الذكر فهي على قسمين، ذكر بلغت وذكر لم تبلغ. الذكر التي لم تبلغ هذه ليس لها إذن، فلوليها أن يزوجها بمن يرى أنه صالح لها وليس لها إلا لأن ما تدري. والنبي صلى الله عليه وسلم وفر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي من 6 سنين من 6 سنوات فدل على أن الذكر التي دون البلوغ أنها ليس لها إلا لأن ما تدري ولا تعلم. وأن وليها إذا رأى المصلحة في تزويجها من هذا الرجل وأنه أصلح لها فإنه لا يفوته بزوجه نظرا لمصلحته. وهذا أيضا بالإجماع أن الصغيرة التي لا لم تبلغ أنها لا إذن لها. متى رأى وليها المصلحة في تزويجها هذا راجع إلى ذمته وأمانته. متى رأى أن المصلحة في تزويجها من هذا الرجل زوجها استدلالا بقصة عائشة رضي الله عنها. أما الذكر البالغ فهذه محل خلاف هل يشترط رضاها أو لا يشترط. ظاهر الحديث الذي مر بنا أنه يشترط رضاها وهو قول جمهور أهل العلم لأنها بالغة عاقلة تعرف مصالحها. وظاهر الحديث أنها لا تجمع وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. القول الثاني أنها تكبر ما دامت بكرا فإنها تكبر ولو بلغت. وهذا رواية عن أحمد وعن الإمام الشافعي وإسحاق جراهويه ولكن الراجح الأول الراجح القول الأول أن البالغ الذكر لا تكبر وإنما يرجع إلى اختيارها. وسيأتي في حديث أن امرأة أن بنت زوجها أبوها بغير رضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها الخيار أعطاها الرسول الخيار. نعم.
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزيت احق من الصيام وجينا والبكر مستعمر وعلمها سكوتها رواه مسلم.
هذا مثل حديث الذي قال ان شاء الله الا انه قال احق من الصيام وجينا احق من الصيام وجينا فهو أقوى في الدلالة من الحديث الأول. ودل الحديث على أن لوليها حق في تزويجها ولكن هي أحق بنفسها هي أحق بنفسها فلا بد. وأما الذكر فإنها تستأذن وعلمها صماتها. نعم.
وفي لفظ ليس ليؤذن مع سيدنا واليتيم المستعمر رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم. السيد ليس لوليها امر في اجبارها ولو امر في الولايه ولكن ليس له امر في الاجبار وانما الامر لها هي. وهذا مثل قول أحق بنفسها مثل قول حتى أستامر. الأحاديث الثلاثة كلها بمعنى واحد تعطي أن السيد لا تجبر ولا تزوج إلا برضاها. واليتيمة هي التي مات أبوها اليتيمة هي التي مات أبوها فهذه يتولى تزويجها أقرب العصبة بعد الأب تولى تزويجها الجد من جهة الأب فإذا لم يوجد ينتقل ولايتها إلى أبنائها إن كان لها أبناء أو أبناء أبنائها. والله إن اليتيمة هي الصغيرة لأن لا يجمع بعد الاحتلال والمراد باليتيمة الصغيرة لأنه لا يجمع بعد الاحتلال والصغيرة ليس لها أولياء فيكون الأولياء بعد الأب والجد إخوتها لغير أم ثم أعمامها ثم بنو إخوتها ثم بني أعمامها في ترتيب الميراث في ترتيب العصبة في الميراث. فاليتيمة لا بد أن تستعمر يعني يؤخذ إذنها ولا يقال هذه يتيمة فليس لها أب فيتسلط عليها وليها ويتعسف في حقها لأنها يتيمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
كما سبق أنه لا نكاح إلا بولي أن وجود الولي شرط من شروط صحة النكاح فلا تزوج المرأة نفسها لا تزوج غيرها لا تزوج بنتها أو بنت ابنها أو بنتها لا تزوج غيرها لأنها قاصرة النظر سريعة العاقبة فقد يتراءى لا صلاحية شخص وهو لا يصلح لا لها ولا لأسرتها. وكم حصل من تمرد الفتيات على أوليائهن وعقدهن لأنفسهن كم حصل من المفاسد ومن مشاكل الأسر التي لا تخفى. فالشارع ضبط الأمور وأرجع هذا إلى الأولياء العقلاء الراشدين الذين ينظرون في مصالح المرأة ولا تأخذهم العاطفة وإنما ينظرون إلى المصلحة والعواطف. فهذا من ضبط الأمور النكاح أمره مهم لأنه يتبني عليه الأسر والبيوت فلا بد من أن يؤسس على أصول صحيحة وضوابط شرعية حتى يكون مفيدا وليس هو لمجرد الشهوة والعاطفة ثم تزول هذه الشهوة وهذه العاطفة ثم تأتي المفاسد الوخيمة. فهذا من حكمة الشارع الحكيم أنه علق الزواج بالأولياء ولم يكله إلى النساء. وتجدون الخطاب كله للرجال تزويج قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عباده الخطاب للرجال. قال تعالى فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن تعبدوا على خطاب للأولياء خطاب للأولياء والعضل هو المن دل على أنه ولاية لكن لا يعضلها بمعنى أنه يمنعها من الزواج الذي يصلح لها لرغبته هو أو لشهوته هو وهو له ولاية لكن لا يتعسر هذه الولاية بل إنه إذا إذا رضيت المرأة كفؤا صالحا فليس للولي أن يمتنع. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، هذا خطاب للمرأة. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزودوا، خطاب للمرأة. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد في البيت. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظموهن أن ينكحن أزواجهن. هذه نزلت في قصة معقل بن يسار رضي الله عنه. كان له أخت زوجها من رجل فطلقها ذلك الرجل وتركها حتى تمت العدة، فأراد فخطبها، خطبها مقلد يتزوجها، لأن الطلاق دون الطلاق بينونة صغرى، خطبها ليتزوجها. فحلف معقل رضي الله عنه أن لا يتزوج، أن لا يزوجها، مع أن المرأة راغبة فيه. فأنزل الله هذه الآية: إذا طلقتم النساء وبلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن، فلا تعضلوهن أن لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، أي المطلقين، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمع معقل من يسار الآية قال سمعا وطاعة، دعا الرجل وعقد له وكفر عن يمينه رضي الله عنه. والآية وإن كانت في هذا السبب فهي عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة. الحاصل أن الولي له ولاية، ولا تتزوج المرأة بدونه، ولا تتخطاه، ولكن هو لا يتعسف في هذه الولاية فيضر بالمرأة، بل ينظر في مصلحتها. نعم، هذا الشرع، الشارع الحكيم جاء بالعدل والوسط في الأمور، لا ضرر ولا ضرر. وهكذا دين الإسلام، دين الوسط والاعتدال في الأمور. فلم يعطي المرأة الحرية لنفسها، ولم يعطي الولي الحرية في تصرف المرأة، بل إنه جعل الولاية بيد الرجل، ولكنه أمره أن لا يظلمها وأن لا يمنعها من الزواج بالزوج الصالح من أجل مصلحته هو، أو من أجل أن يبغض هذا الرجل نفسيا لا جنيا، يبغضه نفسيا، لا يصلح هذا. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداع. متفق عليه. واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع.
هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار، نكاح الصغار. والصغار انصره الله الذي هو ابن عمر، أو هو نافع مولى ابن عمر، أو هو نافع الراوي عن نافع. فهذا التفسير مدرج وليس هو من أصل الحديث. الصغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، هذا التفسير من الراوي. والصغار مأخوذ من شغر المكان إذا كان خاليا، مكان شاغر يعني خالي، ووظيفة شائرة يعني لا شائرة خارجة ليس فيها موظف. الشراء هو الخلو، خلو الشيء، خلو الشيء. ويقال في اللغة الشراء مأخوذ من شغر الكلب رفع رجله ليبول، ليبول على الشجرة. شبه هذا النكاح بهذا تمثيرا منه، تمثيرا منه. فالولي أيضا سبق لنا أن الولي لا يجد، لا يجد المرأة على من لا، على من لا تريد. الولي لا يعضل، لا يعضل المرأة لأجل مصلحته هو. الولي لا يزوج لمصلحته هو فقط، وذلك بأن يزوج شخصا في أن يزوجه الآخر مولية، فتكون المصلحة راجعة للزوج لا للمرأة. تجعل المرأة وسيلة لرغبة وليها ولمصلحة وليها، وليها ما عنده امرأة ولا حد بغير. يجي واحد يقول يا فلان أنا زوجا، زوجا مولية وأنا زوج موليتي، فتكون المصلحة راجعة لمن؟ للولي، وليس للمرأة مصلحة فيها، ليس للمرأة مصلحة فيها. فنهي عن ذلك، أن تجعل امرأة بدل امرأة، بدل امرأة، ولا مهر بينهما، ولا مهر بينهما لم تسير الراوي. والحديث عام نهى عن الشغار، هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، الشغار سواء كان فيه مهر او ليس فيه مهر، ولكن الراوي فسره بانه لا يكون شغارا حتى يخلو من المهر. يمكن يجعل مهر لاجل الشيله، اجعل مهر اذا مشينا على تفسير الراوي، اجعل مهر من اجل الحيله وليس للمراه مصلحه في هذا الزواج. فسد الباب من اصله اولى، ولو كان فيه صداقه، ولو كان فيه صداقه. اللهم الا اذا رضي كل من المرأتين رضا تاما وأعطي مهرا كاملا، ففي هذه الحالة ليس فيه رضا، لأن الملاحظ رفع الضرر عن المرأة. فإذا رضيت رضا تاما، كل من المرأتين رضيت رضا تاما وفيه مهر، مهر الملك، فانكشفت المفسدة. في هذه الحالة لا بأس، لأن الملاحظ مصلحة المرأة وقد رضيت ورخيت مهرا يليق بها. أما المهر الذي للشيلة أو المرأة لم ترضى حتى ولو أعطاها ملايين، المرأة ما ترضى، هذا شغار لا يجوز، شغار لا يجوز، نكاح باطل، والوضع به حرام لأنه بغير عقد شرعي. هذا ما يسمونه البدل، نكاح البدل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه إذا كان البدل خاليا من المهر، جعلت امرأة بدل امرأة، فهذا حرام بالإجماع وباطل. لكن إذا كان هذا البدل برضا المرأتين رضا تاما ولكل واحدة منهما مهر كامل، فهذا لا لا إشكال من جوازه لزوال الضرر. الحالة الثالثة إذا كان فيه مهر حيلة، مهر مجعول حيلة، والمرأة لا ترضى بهذا، فإنه مبالغ وهو الشغار. فيبغي التنبه لهذه الأمور، إنها من الأمور الدقيقة، بعض الناس قد يغلط في فهمها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية ذكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها زوجها وهي جارية فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعز بالإحسان.
نعم هذا يؤكد ما سبق لأن الولي لا يجبر موليته على النكاح فلو أجبرها وزوجها وهي لم ترضى فإن لها الخيار إن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت فسخت ولكن هذا لا يكون إلا عند القاضي عند الحاكم ينظر بالحقيقة والواقع ويطبق الحكم الشرعي لا يكون القاضي يرجع إليه فإذا تحقق أن وليها زوجها بغير رضاها فإنه يعطيها الخيار إن شاءت فسخت وإن شاءت أمضت النكاح بدليل هذا الحديث فدل على أن زواج الإكراه يصح لكن مع الإجازة نعم وأنه ليس مثل الشغار وإنما هو عقد صحيح يتوقع على الإجازة من المرأة. نعم.
وعن الحسن عن زمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليها ثانيا للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم الحسن عن زمرة الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين عن زمرة بن قد اختلفوا في السماع الحسن من سمرة إذا كان لم يسمع فالحديث منقطع إذا كان سمع فالحديث متصل. على كل حال الحديث يدل على أنه إذا زوج المرأة وليان في درجة واحدة مثلا لها ابنا كل واحد منهم ولي لأن الدرجة واحدة أو لها أخوان شقيقان أو أخوان لأب وليا من درجة واحدة درجة وليها متحدة فإذا زوجها أحد أخويها بموجب الولاية وزوجها الآخر أيضا بموجب أنه ولي فلمن تكون؟ تكون الأول لأن الثاني صادفها وهي زوجة الثاني لا محل له فهو عبد باطل لأنه وقع على امرأة مزوجة. الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال والمحصنات من النساء محصنات يعني التي في عصمة أزواجهن والمحصنات من النساء المزوجات فلا تزوج المرأة وهي في عصمة رجل فهذه زوجت وهي في عصمة رجل لأن وليها الأول عقد لها فيلغو العقد الثاني أي من راد زوجها وليا فهي للأول منهما ولو وضع العقدان معا في آن واحد يعني لما ربطنا الوقت وجدناهما زوجا في وقت واحد في دقيقة واحدة يقول يبطل العقدان لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله
لو زوجها أبوها زوجها ابنها، زوجها ابنها، شوفوا الأول هو ابنها وزوجها أبوها بعده، فإن الابن ليس له ولاية مع وجود الأب، فالذي يصح أيهما؟ ها؟ جواز الأب، لأن الابن ليس له ولاية مع وجود الأب أو الجد، كذلك لو زوجها ابن أخيها مع وجود أخيها، فالزفاء الذي يصح عقده هو الأخ، أما ابن الأخ فليس له دور ما بعد وصله الولاية، فإنما يكون الزواج العقد الأول إذا كان كل منهما ولي، كالأخوين والابنين، نعم، وابني العم إذا لم يكن قبلهما أحد، نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما العبد تزوج بغير موالده أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
العبد هو المملوك، الله جل وعلا جعل الرقة على بعض الآدميين وهي الملكية بسبب الكفر، فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وذلك أن المسلمين إذا جاهدوا الكفار وقاتلوهم واستولوا على نساء وعلى أطفال، فإن هؤلاء يسترقون، يصبحون مماليك، النساء والأطفال يسترقون، يصبحون مماليك للمسلمين بسبب الكفر، وكذلك الأسرى، أيضا يسترقون، إذا أبوا المسلمون يسترقون بسبب الكفر، لما خرجوا عن عبادة الله عاقبهم الله فجعلهم مماليك للناس، هذه عقوبة، فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالمملوك ليس له التصرف إلا بإذن سيده، لا يبيع ولا يشتري، لأنه مال مثل المال، ما يبيع ولا يشتري ولا يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه مملوك ليس له حرية، ولأنه إذا تزوج يتكلف السيد نفقة ومهر ويتكلف نفقة على الزوجة، فلا بد من إذن السيد، فإن تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل، لأنه تصرف ممن لا يصح منه التصرف، نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكبر بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها، متفق عليه.
هذا هو الذي بعد في بيان المحرمات في النكاح، فهناك نساء محرمات كما قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح بعضكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا، ثم قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم وربائبكم اللاتي في قلوبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء يعني اللاتي في عصمة أزواج. ثم ذكر الإمام ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات يحرم على الحر يتزوج أمه إلا في حالة الضرورة. هذه جملة المحرمات في القرآن 14 امرأة، منهن من يحرم بالنسب، ومنهن من يحرم بالرضاع، ومنهن من يحرم بالصهر 3 ساعة، ومن الذي يحرم بالإصهار الجمع بين الأختين. أن تزوج امرأة حرم عليه أن يتزوج بأختها وأن تجمعوا بين الأختين، هذا في القرآن. وجاء في السنة زيادة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا جاء به السنة وليس بالقرآن. فهذا من الأحكام التي انفردت بها السنة النبوية. ما الحكمة في أنه ما يتزوج أخت زوجته معها أو عمتها معها أو خالتها؟ لأن لا تحسن القطيعة، لأن الغيرة موجودة عند النساء وعند الضرائب. فلو تزوج لو جمع بين أختين حصلت بينهن القطيعة، أو بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها حصلت القطيعة بسبب الضرائب. والإسلام جاء بدرء المفاسد، جاء بدرء المفاسد وتحريم الوسائل التي تفضي إلى الحرام والشر. تحرم الجمع بين القريبات، بين المرأة وأختها، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها. وهذا التحريم مؤقت، لأن التحريم منه شيء مؤبد ومنه شيء مؤقت، تحريم إلى الأمر، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، هذا تحريم مؤقت، بحيث لو طلق زوجته أو ماتت فله أن يتزوج قريبته لأنه زالت العلة. هذا يسمونه التحريم إلى الأمر، تحريم على قسم، تحريم إلى الأبد، تحريم إلى أمد، هذا هو التحريم إلى أمد. نعم.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المقرب ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية الله ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب ولا يخطب عليه.
نعم، هذا ايضا في بيان شيء من المحرمات الى امد، محرمات الى امد، وهي حالة الإحرام. المحرم لا يجوز له أن يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، لا ينكح المحرم يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح يعني لا يعقد لغيره على موليته ما دام محرما، لأنه في عبادة، في عبادة لا يتناسب معها ذكر الشهوات. وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع والدواعيه، ومنه العقد والخطبة والكلام في الجماع، كله محرم في حال الإحرام، لأن الإنسان في عبادة يتجنب هذه الأشياء. ومنها العقد، لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ما دام محرما. فلو عقد او عقد له وهو محرم فالعقد باطل، العقد باطل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق الشروط أن يوفى به واستخلتم به الفروج متفق عليه. صلى الله عليه وسلم الشيخ بارك فيكم ونفعكم الشيخ أحمد الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لعلنا ننتقل الأخوة في الكويت إذا كان لديهم سؤال قبل أن نبدأ أسئلة الرياض. الأخوة في الكويت. طيب نشوف الأخوان في بريطانيا إذا كان عندهم سؤالين فقط.
نعم جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به وجاوب ميزان حياتكم. السؤال هل يجوز دخول البرلمان البريطاني حجة لها تسليمية؟
السؤال غير واضح لعمرك.
أعيد السؤال مرة أخرى. هل يجوز دخول البرلمان البريطاني بحجة مصلحة المسلمين؟
نحن ما نشتغل بهذا، نحن في درس الحديث ولا ندخل في البرلمانات والأمور هذه، هذه أمور سياسية.
نعم. الإخوان في بريطانيا إذا كان لديهم سؤال يتعلق بالدرس يسألون، إذا كان ليس لديهم سؤال سننتقل للأسئلة هنا الآن.
نعم لدينا سؤال واحد يتعلق بالدرس. إذا كانت المرأة ترغب في شخص غير ملتزم فهل يجوز لوليها أن يمنعها من زواجها به؟
نعم هذه فائدة الولاية. فائدة الولاية أن يمنعها من الذي غير ملتزم ولا يصلح لها. نعم فلا يجوز ولا يزوجها وليها ولا مرضيها. لا يزوجها ممن ليس مرضيا في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجه. قال غير مرضي في دينه فلا يزوجه. نعم
هل لديكم سؤال آخر؟
عيسى يا شيخ ما كان على حل الدلاتي أسأل أريد الدرس.
لا لا أسئلة غير الآن مخصصة للدرس فقط أستمح.
أهلا شاء الله
أحسن الله إليكم فضيلة
بارك الله
ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول هل يطلق لفظ الثيب على من وطئت بعقد غير شرعي؟
في خلاف إذا وطئت بعقد بشبهة أو بزنا بعقد غير شرعي هل تعتبر حكم الذكر أو هي ثيب لأنها زالت بكارتها؟ فيها خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم أنها لا تكون ثيبا إلا بعقد صحيح. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل من زوجت بغير رضاها ثم توفي موليها هل يجوز لها فسخ العقد بعد موته؟
نعم يجوز الخيار هذا وجود الولي أو عدم الملاحظ دفع الضرر عنها. فإذا لم ترضى فالقاضي يفسخ نكاحها. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول ما المقصود بلفظ العجز الحكمي؟ ما المقصود في تعريف يعني العجز؟ العجز الحكمي
يعني العجز الحكمي ليس هو عجز حسي كأرض العجز الحسي اللي هو مقعد ولا أعمى ولا هذا هو قوي في جسمه كل حواسه لكنه عجز حكمي يعني شرعي ما هو حسي. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق شبكة الأنترنت. السؤال الأول يقول الذي عليه كفارة يمين فهل إذا أطعم 10 مساكين عن الكفارة الأولى فهل يجوز له أن يطعم نفس المساكين عن الكفارات الثانية؟
نعم ما دام المساكين يطعمهم ولو 10 مرات 20 مرة ما دام الفقراء يطعمهم ولو كرر عليهم كل إطعام لأن العبرة بفضل الفقراء. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول امرأة كانت في الطريق فحضرت الصلاة فلم تجد البيت الذي تصلي فيه إلا العراء وأرض في الصحراء وهناك من المارة فهل تصلي أم تؤخر الصلاة؟
إذا كان سيخرج الوقت قبل وصولها إلى بيتها ما تصلي تتق الله حسب الاستطاعة وتصلي. أما إذا كان الوقت واسع من هي تصل إلى بيتها قبل خروج الوقت فتؤجل الصلاة إلى أن تصل إلى بيتها. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من السويد يقول فضيلة الشيخ أحبك في الله أي كتب الفقه تنصحون بقراءتها للمبتدئ وقد قام أحد كبار العلماء مثلكم بشرح هذا الكتاب لكن نحن في السويد نحب أن نقرأ هذا الكتاب ونسمعه بالأشرطة فما توجيهكم حفظكم الله؟
الكتب ولله الحمد المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلها مذاهب جيدة ولله الحمد وكتبها كتب جيدة. فأنت تختار أي كتاب من هذه المذاهب الأربعة مما يسهل عليك تقرأه في تفاهم حسب رغبتك. إن كان تذهب تقرأ المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي أو الحنفي المذهب الذي
تميل
إليه
ترضى
اقرأ فيه. نعم
أحسن الله.
وأما ما طلبت من الأشرطة في الفقه هذه ليست عندي هذه في الإذاعة. إذا طلبت من الإذاعة نسخة من شرح الزاد ربما يكون إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يوجد في هذا الزمان عبيد؟ وما حكم من أنكر وجود العبيد أو الأرقاء زعما منه أنه أن هذا هتك لحقوق الإنسان؟
أما هل يوجد الآن عبيد؟ الله أعلم، أنا ما أمشي ولا أعرف، ربما يكون فيه عبيد ذرية لعبيد سابقين، ربما يكون ذرية لعبيد سابقين، والرق لا يرتفع إلا بالرق، لا يثبت الرق على من وقع عليه وعلى ذريته ما تناسب، إلا من أرتق منهم فإنه يرتفع عنه الرق. ربما يكون هناك من ذرية الأرقاء الشرعيين من هو موجود، الله أعلم. وأما من ينكر الرق هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، لأن الرق حكم شرعي، الله هو الذي شرعه وفرضه، فهو يعتمد على الله جل وعلا، فمن اعترض على حكم من أحكام الله فهو مرتد عن دين الإسلام. والرق حكم شرعي بإجماع المسلمين، ما خالف فيه أحد، فالذي ينكره قد مرتد عن دين الإسلام، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال، يقول: أذن المؤذن ودخل جماعة المسجد وصلوا قبل أن تقام الصلاة في المسجد وخرجوا وهم ليسوا مسافرين، فما الحكم؟
نعم.
يقول السائل: أذن المؤذن ودخل جماعة المسجد فصلوا قبل أن تقام الصلاة في المسجد وخرجوا وليسوا مسافرين ولكنهم مقيمون، فما الحكم؟
الحكم أن عبدنا أخطأوا بهذا فسافر، ولا تقام الجماعة في مسجد قبل جماعته، ما تقام، لكن لو فاتت الجماعة، لو فاتت الجماعة فلهم أن يقيموا جماعة ثانية، أما ما دامت الجماعة ما بعد قامت فلا يجوز لأحد أن يقيم جماعة في مسجد قبل إمام الراتب وقبل جماعته، فهم أخطأوا فيها، لكن صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة إن شاء الله مع الخطأ وعدم الرجوع إلى مثل هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. أنتقل إلى الإخوة في عرعر. فضيلة الشيخ عواد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل النهي في نكاح الشغار يقتضي فساد العقد؟ وهل يلزم الزوج بتجديد العقد أم يكفيه إذا وقع فيه التوبة والاستغفار؟
العقد باطل، عقد الشغار باطل، عقد باطل، عقد الشغار باطل، وجوده كعدمه، فلا بد من إعادة العقد بصفة شرعية ليس فيها شغار، صفة ليس فيها شغار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: يلزم بعض عاقدي الأنكحة الولي بسماع موافقة ابنته عند العقد وإن كانت بكرا، وذلك بسبب وقوع بعض الحوادث التي يقع فيها إجبار الولي لابنته على من لا ترغب في نكاحه.
الاستثبات طيب، لا بد من الاستثبات، لكن إذا كان لا يتناسب أن تنفق عند الناس يرسل لها اثنين من الشهود يسمعون رضاها ويشهدون به عند العاقل، يسجل بشهادة الشاهدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا لا يجوز النظر إلى أخت الزوجة مع أنها محرمة ولا يجوز له الزواج منها في حال الزواج بأختها؟
نعم، التحريم المؤكد هو اللي يبادر أن يكون محرما لها، تحريم المؤكد، أما التحريم المؤكد فلا يكون محرما لها ولا يجوز ينظر إليها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال طويل مفاده، يقول السائل: أن النووي أورد في كتابه رياض الصالحين حديث أبي بن كعب الذي أخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث اجعل صلاتك كلها، قال أجعل صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذي. السؤال: ما صحة هذا الحديث وما معناه، وكيف أجعل الصلاة كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
المراد بالصلاة جماعة الدعاء، المراد به الدعاء وليس الصلاة اللي هي الصلوات الخمس أو النوافل، لا، المراد بالدعاء. فتكثر من الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه دعاء صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء تدعو الله أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه شك على الانتهاء من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أنه قرأ النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، فهل يجوز قتله إذا كان كثيرا في المنزل وأنه يؤذي أهل المنزل؟
نعم، إذا كان يؤذي فإنه يرسل دفعا إلى هذا، يبعد لهذا خطبه من الحيوانات ولا يمتنع إلا بالقتل، يعني حكم الصائم له حكم الصائم يقتل. نعم، نمل وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أنه اجتمع بنات عم واقترحت إحداهن عند الاجتماع أن تأخذ كل واحدة منهن ابن أو بنت الأخرى لترضعها، وتقول نفعل ذلك حتى يصبح الأبناء إخوان من الرضاع، وبذلك يجوز دخول بعضهم على بعض.
إذا جاءت البنات الصغيرات في حولين لا مانع من الرضاع في حولين، أما إذا كانت البنات كبيرات مخصومات فلا يجوز هذا ولا يحرم، إذا كان كبير لا يحرم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: درج في الوقت الحالي في بعض مناسبات الزواج ما يسمى بحق الأم، هل ورد في ذلك شيء ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المال الذي يعطى لأم العروس وقد أصبح عادة منتشرة في هذا الوقت؟
مسألة العادة ومسألة الهدايا ومسألة راجع لأعراف الناس، وليس واجبا ولا ملزما، إنما هو اختيار الزوج، إن شاء أعطى وأهدى وإن شاء لم يعطى. أما الصداق فإنه حق للمرأة المزوجة، ليس للأم منه شيء إلا ما سمحت به لها، بخلاف الأب، فالأب له أن يأخذ من صداق ابنته، قوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسب وإن أولادكم من كسبكم، قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فالأب له أن يأخذ مهر ابنته، وأما الأم فلا تأخذ من مهر ابنتها إلا برضاها. أما أن زوج ابنتها يهدي إليها أو يعطيها من باب الحسنى المعاشرة فلا بأس، أما الزام يلزم أن يعطي أمها ما يلزم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أنه فاتته صلاة ثم حضر وقت التي تليها، فصلى الحاضرة ولم ينوي أنها الصلاة التي فاتت، ثم بعد ذلك صلى الفائتة بعد ذلك، فهل عمله صحيح علما أنه لم يرتب الصلوات؟
العلماء يقولون يلزم الترتيب إلا في مسألتين، مسألة الأولى إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا جدر الحاضرة، فيصلي الصلاة الحاضرة قبل خروج الوقت ثم يصلي بعد الفائتة. المسألة الثانية إذا نسي الترتيب، إذا صلى الحاضرة ناسي من عليه الفائتة، فلما سلم تذكر إن عليه الفائتة، الصلاة الأولى صحيحة لأنه ناسي فيصلي الفائتة بعدها، لأن النسيان عذر، ما عدا هذا فيلزم الترتيب بين الصلوات.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في حديث الحسن عن سمرة أن الولاية تكون للولي الأول، أما الثاني فإن نعم العقد. هذا السؤال كما ورد حديثه.
لا لا، العقد يصح عقد الأول دون الثاني إذا زوجها وليا، هذا لفظ الحديث، بشرط أن يكون الوليان بدرجة واحدة مثل الأخوين أو الابنين بدرجة واحدة. نعم. أما إذا كان ليس بدرجة واحدة أو في جهة ليس في جهة واحدة فإن الولاية لا تنتقل إلى من بعد الولي المباشر إلا إذا عدم الولي المباشر مثلا الأخ لا تصل إلى الولاية مع وجود الابن، مع وجود الأب، مع وجود الجد. نعم.
أختم بهذا السؤال حفظكم الله، والذي يقول فيه السائل: هل تحيلون أن حفظكم الله على تسجيلات تهتم بأشرطتكم؟ لأنني طلبت من إذاعة القرآن الكريم شرح فضيلتكم على الزاد، فقالوا لا يمكن إعطاؤه، ولكن اتصل بالشيخ حفظه الله للحصول على نسخة منه.
شرح الزاد عند الإذاعة، ولا أعلم من دار تسجيل أخذته من الإذاعة. إذا كنت تريد اطلب من الإذاعة. نعم، من مدير إذاعة الرياض، من مدير إذاعة الرياض. نعم.
لا
لا انا نعمل لدينا بعض سؤالين فقط ثم بعد ذلك ننتقل عندهم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم تصوير الاطفال الصغار عن طريق الجوال للذكرى؟
لا يجوز التصوير مطلقا، لا عن طريق الجوال ولا عن طريق الكاميرا ولا عن طريق الرسم ولا عن طريق النحت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. العام حرم التصوير كله للصغار والكبار للجوال الكاميرا في الرسم في غيرها، كل ما هو تصوير لذوات الأرواح فهو حرام بنص الأحاديث وعليه وعيد شديد. ولا يستثنى إلى الصور الضرورية للجواز أو للبطاقة الشخصية أو لرخصة القيادة، الصور التي أصبحت ضرورة لحوائج الناس. الله جل وعلا يقول وقد بين لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. الصور الضرورية تباح للحاجة، وأما ما عدا فهو حرام للذكريات أو لغيرها أو للفن أو غير ذلك، كل حرام. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل إدخال المجلات والجرائد في المنزل تمنع دخول الملائكة؟
الصور الممتهنة التي تلقى ويجلس عليها ويمشى عليها تداس لا حكم لها، هذه لا حكم لها. أما الصور المعلقة والصور المحفوظة في الصناديق للذكريات هذه حرام لا يجوز. والصور التي في الكتب إن كانت الصور مقصودة هذه حرام، أما إذا كان المقصود الكتاب وما فيه من كواكب وفيه صور وانت ما قصدت الصور وانما تقصد الكتاب فهذا اخر. ولكن لو امكن انك تطمس الصور بالقلم وجوهها تطمسها، او النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها، فهذا لا شك الغريب. نعم.
احسن الله اليكم، وهذه سائلة تقول اقرأ سؤالها كما ورد، تقول ان عليها دين وسمعت أن من مصارف الزكاة سداد الديون عن العاجز، وهي عاجزة عن السداد، وقد سألتها إحدى صاحباتها إذا كانت تعرف من يستحق الزكاة، فأخبرتها أنها تعرف امرأة فقيرة وهي أرملة وهي تقصد نفسها، ولكنها كذبت لتبعد الشبهة عنها وأخذت الزكاة وسددت دينها، أفتونا في ذلك مأجورين.
هي أخذت الزكاة بالوكالة، المرأة أعطتها إياها أنها وكيلة تدفعها للمرأة التي تقول، وهي كذبت عليها فلا يجوز هذا. ولكن بينت لها قالت أنا محتاجة وأنا مدينة فأعطيني من الزكاة، بينت لها. أما أنها تقول لا أو امرأة ولم تبين هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم، الإخوة في بريطانيا إذا كان لديهم أسئلة متعلقة بالدرس أو فتاوى خارجة عن الأسئلة التي ذكروها قبل قليل.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عندنا مكان في بريطانيا استأجره الإخوان وجعلوه مسجدا ويصلون فيه 5 صلوات والجمعة، هل هذا يعد مسجدا أو مصلى؟ أتونا جزاكم الله خيرا، لأن هذا الأمر جعل بعض الإخوان مشوشين، فمنهم من يقول أنه مسجد ومنهم من يقول أنه غير مسجد.
إذا كانوا اشتروه للصلاة فيه فهو مسجد، أما إذا كانوا اشتروه على أنه منزل ويصلون فيه موقتا هذا مصلى على حسب نية المسلم. إن كان المشتري اشتراه على أنه مسجد فيكون مسجد، أما إذا كان اشتراه على أنه بيت له ولكن سمح بالصلاة فيه مؤقت هذا مصلى وليس مسجد.
لا لا يا شيخ استأجروا خاصة بالصلاة فقط، ليس بيت، هذا مكان كبير، استأجروا للصلاة فقط.
الاستئجار هذا مصلى وليس مسجد، الاستئجار هذا يكون مصلى وليس مسجد. نعم.
اللي هو تحليل الكتاب
يا شيخ، هناك فتوى لكم تنشر أنكم تجيزون البيع مع زيادة الثمن إلى أجل. مثال أن شخص يقول أبيع لك هذه السيارة أو هذا المنزل نقدر مثلا ب20,000 أو 30,000، وإذا كان تقسيط أبيعه لك تقريبا 50,000 أو 60,000 أو كذلك أو مثل ذلك.
هذا لا نقول به واحد، يقول به جميع العلماء، البيع بالأجل مع زيادة الثمن لا بأس به، وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، قال به جماهير أهل العلم ولم يخالف فيه من يحتج به، فهو جائز. نعم.
جزاكم الله خيرا.
هذا قبل ما ننتقل لإخوان الشيخ بلال في الطائف.
الله عليكم يا شيخ بارك الله فيك. يقول رجل مات زوجته وهو يوم يتزوج الان ام زوجته مع ظنه انه يحب. رجل مات زوجته وهو يوم يتزوج الان ام زوجته مع العلم انه لم يخلف من ابنتها اولادا.
اذا عقد على امرأة
الله أكبر.